وهي معروفة، فلنؤرخ بها من أجل المزارع. أما أن نجعل هذا الميقات الذي ليس له أصل فيما نعلم هو الذي يبني عليه الناس وثائقهم وتاريخ أمواتهم لتحد المرأة 14 و10 أيام وغير ذلك، من أين هذا؟ فأقول يجب على المسلمين أن يكونوا أعزة بدينهم وتاريخهم ولغتهم ومنهجهم وجميع شؤونهم، ولا يلتفت إلى هذا إطلاقا. كيف نكون أعزة أعزنا الله بالإسلام ثم نخذل أنفسنا ونكون تبعا لغيرنا؟ أهذا لائق أيها الناس؟ لا والله ما هو لائق. لا يجوز أبدا أن نتابعهم على هذا الاحتفال، هذه واحدة. أما بالنسبة لعيد الميلاد فهو أشد وأشد وأفظع وأفظع، لا يجوز أن نهنئهم به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال وأما تهنئتهم بأعيادهم الشرعية فهو فمن هنأهم فإنه إن سلم من الكفر، انتبه للكلمة هذه، إن سلم من الكفر فهو أعظم من أن يهنئهم بشرب الخمر والسجود للصنم ونحو ذلك. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما تهنئتهم بأعيادهم فإن ذلك يدخل السرور عليهم، وذكر كلاما طويلا في كتابه القيم وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي أشير على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم دينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ هم يهنئوننا بالأعياد، إذا جاء عيد رمضان عيد الأضحى يهنئون، قلنا لا لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية وأعيادهم أعياد بدعية، لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد العيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا، لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده، وإن لم يصح أنها مناسبة للعيد لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل. إذن كيف نهنئهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا، لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا. وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواتر نقول وليكن معلوما وليكن مطابقا لميلاد المسيح، لكنه عيد بدعي شرعي، إذن لا نهنئهم به. أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم عيدنا شرعي والحمد لله، وحق لنا أن نهنأ به، أما عيدهم فليس بالشرعي. طيب أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب لا، ما نرد عليهم، لأن الرد عليهم يعني إيه؟ الموافقة والرضا. فإذا جاء إنسان كافر وقال أهناك ما شاء الله اليوم يوم 31 إيش؟ ديسمبر، ما شاء الله عيد مبارك، هناك الله، أعاد الله عليك بالخير، ماذا أقول له؟ ما أرد عليه، أقول يا أخي هذا ليس عيدا لنا، لكن دعاءك لي لا أرده، إنما التهنئة لا أقبل لأنه ليس عيدا لنا. هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة، وإلا فهم كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ما عندهم بأس يهنوك بعيدك إذا هنيتهم بعيدهم. انتهينا من الكلام على هذا. أيضا الآن الألفية الثالثة لا ينبغي لنا أن نرفع بها رأسا ولا أن نعبأ بها ولا أن نقيم لها وزنا. أما الآية الثانية فالظاهر أن الوقت أخذنا. نعم كم باقي؟ ها إيه؟ الوقت أخذنا، وإلا فهي مهمة جدا اجتماعيا، وهي قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. هاتان آيتان تستحقان أن يكون الكلام عليهما في مجلس كامل. فهل توافقون على هذا أو توافقون على أن نتكلم عليهما بما شاء الله؟ وإذا انتهى الوقت قلنا انتهى الوقت ولا سؤال. الأول والثاني نعم الأسئلة طيب خيرا إن شاء الله. طيب من يتولى الأسئلة اليوم؟ ما توليت من قبل أبدا؟ أنت عارف الشروط؟ الشروط تعرفها؟ الشروط ما يقرأ الأسئلة إلا بالشروط، أن يكون أن لا يلحن، هذه واحدة، وأن يكون جيد القراءة، وأن لا يلقي سؤالا لا ينبغي. ثلاثين بها الشروط. يلا توكل على الله. خليك هنا هنا فأنا تأخر شوي تبعد عن المكان، عط هذا المكان وكل يعطيك مكانه. لا السماع ما توافق إلا في هذا المكان. تعال هنا بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم.
أعد الكلمة.
فضيلة الشيخ.
تمام ماشي.
حفظكم الله ورعاكم. ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الميت؟
تمام.
وكيف نوجه كلام من قال بجوازه من أهل السنة؟
نعم. سؤال مهم جيد. هل إذا قرأنا القرآن بنية أن ثوابه لفلان الميت هل ينتفع بهذا أو لا؟ هذه واحدة. وكيف نجيب من قال إنه ينفعه؟ الجواب أولا يا إخواني، تعلمون أن الميت إذا مات انقطع عمله، إذا مات الميت انقطع عمله، ولذلك يجب علينا أن نبادر الوقت قبل أن يأتينا الموت وأن نعمل. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كمل يا رجل يدعو له. هذه واحد. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ولد صالح يقرأ القرآن له، أو ولد صالح يعتمر له، أو ولد صالح يحج عنه، أو ولد صالح يصوم عنه؟ كل هذا لم يقل. قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في إيش؟ في الأعمال التي ينتفع بها الميت، ولم يذكر هذا. ووالله ثم والله ثم والله لا أجد أحدا ولا أعلم أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان العمل للميت أفضل من الدعاء للميت لدل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بالنا نجهل هذه الحقيقة. إذن لو قال قائل أيما أفضل أن أدعو لأبي وأمي أو آتي بعمرة لهما؟ آتي بعمرة لهما، أيما أفضل؟ الدعاء يا إخواني، لا نبعد، الدعاء. واضح؟ هذه واحد. إذن المطلوب منا بالنسبة لأمواتنا أن ندعو لهم، لكن وردت السنة بجواز أشياء عن الميت كالصدقة، وذلك فيما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت وأن عنده مخراثا يعني بستانا يخرف، أفأتصدق به عنها؟ قال نعم. قال نعم. وأتاه رجل وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. الصدقة أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل قال أيها الناس تصدقوا عن أمواتكم؟ ما قال. وهناك فرق بين أن تكون الصدقة عن الميت سنة وأن تكون جائزة، فالرسول لم ينكرها لكن لم يأمر بها. ما الذي أرشد إليه الرسول؟ أرشد إلى إيش؟ إلى الدعاء. هذه واحدة. قراءة القرآن، قراءة القرآن اختلف فيها العلماء هل تصل الميت أو لا. وأقول لكم قراءة القرآن بالأجرة لا تصل إلى الميت قطعا، إلى الميت قطعا. يعني لو جبنا قالوا وقال تعال اقرأ ختمة، قال كم تعطونا؟ قلنا 20 ريال. يوافق ولا ما يوافق؟ نعم ما ندري. على كل حال قال لا قليلة. طيب 30 ونحن معه إلى 100 ريال. وافق ب100 ريال، وافق على 100 ريال. هل لهذا القارئ من أجر؟ ها؟ ما له أجر. القارئ الآن استعجل أجره بإيش؟ ها بما قال 100 ريال. اسمحون إذن ليس له أجر. إذا لم يكن له أجر هل ينتفع الميت بهذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا ينتفع. وأشكو إلى الله عز وجل، أشكو إلى الله. جهل كثير من إخواننا المسلمين إذا مات الميت وضعوا سرادق كراسي وأنوار وقارئ يقرأ، قارئ يقرأ كم بل في ريال. ومن أين الفريال؟ من تركة الميت، وربما يكون في تركة الميت قصار فيأكلون أموالهم، أموال هؤلاء القصار. لأن الميت يا جماعة من يوم تطلع روحه ينتقل ماله إلى ورثته، سبحان الله، قبل أن يغسل ينتقل ماله إلى الورثة، لكن الدين والوصية مقدمة. انتبه يا رجل. إذن هذا خسرنا على قراءته مالا ولم نكسب أجرا ولم ينتفع الميت بذلك. قراءة أخرى تبرع من الإنسان، يقرأ بنية أن يكون ثواب القراءة لوالديه. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأنكرها بعض أهل العلم وقال لا يمكن أن يصل الميت شيء من ذلك، لأن الذي وردت به السنة إنما هي الأعمال المالية وهي الصدقة، وغير المالية ما تنفع، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لما وردت السنة بجواز الصدقة نقتصر على ما ورد فقط والباقي لا 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 يصح. وقال بعض أهل العلم إنما ورد في السنة قضايا أعيان، ولا ندري لو أن أحدا قرأ وجعل ثواب الميت ثواب القراءة للميت وسأل الرسول، لا ندري هل يمنعه أو لا يمنعه. وقضايا الأعيان لا تعطي التخصيص، فيقاس على الصدقة الأعمال البدنية. والمسألة عندي فيها تردد، لكني لا أحمد أولئك القوم الذين يجعلون غالب أعمالهم لأمواتهم. حتى سمعنا أن بعض الناس الأولاد الصغار يقول تعال كم تحفظ القرآن في رمضان؟ يقول أحفظه مثلا 5 مرات. قال طيب، واحد لأمك، واحد لأبوك، واحد لجدك، واحد لجدتك، واحدة يجيب له رزق. يخلون الواحد يطلع المسكين الصبي ايش ما له اجر، يوزعون اجره على القرابة. سبحان الله، اين عمل السلف لهذا؟ ما كانوا يعملون ذلك. فنصيحتي لاخوان المسلمين اذا اراد اتباع السلف ان يكثروا من الدعاء الى امواتهم، وان يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم. والله إننا سنفتقر إلى حسنة واحدة إذا متنا. يجعلون ثواب الأعمال لأنفسهم ولأمواتهم الدعاء، والحمد لله. ماشي.
فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الروائح والعطور التي تحتوي على كحول صناعي والذي هو عبارة عن مواد كيميائية متطايرة؟ أفتونا مأجورين.
طيب أطيابهم، سؤالي إياك سكر أطياب، أطياب أقول
كحول صناعي.
إيه نقول أطياب ولا وش ولا روائح خبيثة؟
روائح عطور.
إيه أطياب ولا خبيثة؟
أطياب. أطياب
أطياب. أحد يسأل عن الطيب؟ الطيب طيب. كيف تسأل عن الطيب؟
فيه كحول شيء.
إيش الكحول؟ فصل الكحول. لا يا جماعة، أنا أسأل السائل لأنه هو مستعد لي يعني.
قال كحول صناعي عبارة عن مواد كيميائية متطايرة.
مش متطايرة؟ متطاير كده؟
ما السؤال؟
على كل حال أنا أفهم المراد، فيه أطياب طيب فيها مادة كحول. إذا كانت المادة قليلة لا تؤثر فلا عبرة بها، يعني 5%، 10%، 20% لا تؤثر، هذه لا عبرة بها إطلاقا. حتى لو سقطت لقطة من خمر على كأس من ماء ولم تؤثر فاشرب الماء، لأن الشرع حكمة مبني على أوصاف وعلل مقتضية للحكم. فإذا انتفت العلة، أجيبوا جماعة، انتفى الحكم. فإذا وجد نقطة من خمر في كأس ولكن لم تؤثر إطلاقا فاشرب ولا حرج عليه. كما لو سقطت نقطة من بول في إناء ولكن لم تؤثر فهو طاهر، يجوز أن تطهر به، لأن النجاسة إذا لم يظهر أثرها فوجودها كعدمها. الشرع مبني على العلل والحكم. هذه الكحول إذا كانت نسبة قليلة فإنها لا تؤثر، يعني تطيب بها ولا حرج عليك. إذا كانت النسبة كبيرة ك80% فهذه لا شك تؤثر، فهل يجوز استعمالها تطيبا لا شربا أو لا يجوز؟ قال كثير من العلماء إن لم يكن أكثر العلماء إنه لا يجوز، لأنه لما كان الغالب عليها مادة مسكرة صارت، أجيبوا جماعة، صارت حراما لا يجوز استعمالها. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء الذين يقولون إن الخمر نجسة، هذا مبني على القول بأن الخمر نجسة. وهل الخمر نجسة؟ أكثر العلماء على أنها نجسة، وأنها كالبول والغائط، ولكن السنة دلت على أنها ليست بنجسة، والحق أحق يتبع. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على طهارة الخمر طهارة حسية يعني؟ فما الجواب؟ اسمع يا رجل، الجواب: ما هو الدليل على نجاستها؟ ما هو الدليل على نجاستها؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما أنه لو قال قائل: هذا حرام، نقول له: ما هو الدليل على تحريمه؟ لأن الأصل إيش؟ الحل والإباحة. هذه نقول: هذه عين طاهرة، بالأمس طاهرة، عنب تخمر، ما الذي جعله نجسا؟ يحتاج إلى دليل. فمن قال بالنجاسة نقول: هذا الدليل. وإذا جئت بالدليل فوالله على العين والرأس لا نحيد عنه، وإذا لم تأتي بالدليل كيف نثبت حكما شرعيا بدون دليل؟ والمسألة مهي هينة، يترتب عليها وجوب غسل الثياب منه، وجوب غسل البدن منه، إلى غير ذلك مما يترتب على نجاسته. فإذا قال عندي دليل من القرآن الكريم، نقول: مرحبا وأهلا، بقلب مطمئن وصدر منشرح. والله إن دليل القرآن لو كان على رؤوسنا يكسرها لقلنا مرحبا. فما هو الدليل؟ قال: اسمع الدليل: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والدليل على أن الرجس النجس، الدليل على أن الرجس هو النجس قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أكمل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس بالاتفاق، أي نجس. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس، أي نجس. قلنا: مرحبا بالدليل لا بالاستدلال. فهم يا ولد؟ فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، نقول: هذا على العين والرأس، لكن أما الآية فإنه رجس، فمعلوم أن المراد به النجاسة الحسية، النجاسة الحسية، يعني الدم المسفوح نجس، ولحم الخنزير نجس، إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم الخنزير، الميتة نجس بالاتفاق، نجاسة حسية. ويستثنى من الميتة ما يستثنى، وليس هذا موضع ذكره. طيب، أما بالنسبة للحوم الحمر فنعم، عندنا دليل أن المراد به الرجس النجس الحسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل القدور التي كانوا طبخوا بها، وهذا يدل على إيش؟ على نجاستها، نجاسة حسية. أما الآية التي استدلتم بها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تأملوا الآية. الآية يقول الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي. والرجس العملي ايش هو؟ رجس حسي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي. في قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم ايش الرجس اهل البيت، الرجس المعنوي. وإلا معلوم أن أهل البيت يبولون ويتغوطون وبولهم وغائطهم نجس، لكن رجس معنوي. فالرجس في آية المائدة إنما الخمر والميتة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي رجس معنوي عملي. بدليل الميسر، تعرفون الميسر يا جماعة؟ أتعرفون الميسر؟ اللهم اهدنا يا جماعة. الميسر في كتاب الله ما تعرفونه؟ الميسر من يعرفه؟ تفضل كم. وما القمار؟ ايش هو؟ والله فسرت المجهول بأجهل منه يا أخي. تفضل. أسرح. قاربت ولما. القمار كل معاملة يكون فيه الإنسان إما خاسرا وإما رابحا، كل معاملة تكون فيها إما خاسر وإما رابح هذه قمار. ومنه التأمين الموجود الآن، تؤمن على السيارة 500 ريال أو 5000 ريال عن حوادثها، ثم قد تحصل حوادث وقد لا تحصل، فهو ميسر بلا شك وحرام. طيب الأنصاب ما هي؟ الأصنام التي تعبد من دون الله. فهل اللعب، فهل الميسر نجس نجاسة حسية؟ أطيب الأصنام نجس نجاسة حسية؟ أبدا، هي طاهرة، تلمس الصنم هو طاهر. وبعض الأصنام يصب عليها عابدوها الطيب صبا. فإذا كان الخمر والميسر والأنصاب قرنت في جملة واحدة والخبر للجميع واحد، رجس من عمل الشيطان، فكيف نقول رجس بالنسبة للخمر نجس نجاسة حسية وبالنسبة للميسر والأنصاب نجاسة معنوية؟ تمزيق للدليل هذا. هذا إذن أمكننا الآن والحمد لله أن نرد على استدلالهم. طيب ثم نقول دلت السنة على طهارة الخمر. الله أكبر، السنة دلت على طهارة الخمر؟ غريب. الجواب نعم. اسمع، حرمت الخمر والناس يشربونها، حتى إنه جاء الخبر إلى قوم من الصحابة معهم الخمر في أوانيهم يشربون، فأتاهم آت وقال إنها حرمت الخمر، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة. والله ما تلكأوا ولا ترددوا، وإنما خرجوا بأوانيهم وأراقوها في الأسواق، أراقوا خمرا في الأسواق. أرأيتم لو كان الخمر نجس النجاسة الحسية، هل يجوز أن يراق في أسواق المسلمين؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز أن تلقي النجاسة في أسواق المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسلمين أن يغسلوا أوانيهم من الخمر. ولما حرمت الحمر أمرهم بغسل الأواني منها، لأن النجاسة حسية، هذا دليل من السنة. دليل آخر: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد رجعك، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن تجيب، أريد أن يروح عن النوم.
أريد ورابية لا رابية.
لا يجيك النوم، بس النوم، النوم في عينيك جاء. طيب، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، راوية، وهي معروفة، فلنؤرخ بها من أجل المزارع. أما أن نجعل هذا الميقات الذي ليس له أصل فيما نعلم، هو الذي يبني عليه الناس وثائقهم وتاريخ أمواتهم لتحد المرأة 14 و10 أيام وغير ذلك، من أين هذا؟ فأقول يجب على المسلمين أن يكونوا أعزة بدينهم وتاريخهم ولغتهم ومنهجهم وجميع شؤونهم، ولا يلتفت إلى هذا إطلاقا. كيف نكون أعزة أعزنا الله بالإسلام ثم نخذل أنفسنا ونكون تبعا لغيرنا؟ أهذا لائق أيها الناس؟ لا والله ما هو لائق. لا يجوز أبدا أن نتابعهم على هذا الاحتفال، هذه واحدة. أما بالنسبة لعيد الميلاد فهو أشد وأشد وأفظع وأفظع، لا يجوز أن نهنئهم به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما تهنئتهم بأعيادهم الشرعية فمن هنأهم فإنه إن سلم من الكفر، انتبه للكلمة هذه، إن سلم من الكفر فهو أعظم من أن يهنئهم بشرب الخمر والسجود للصنم ونحو ذلك. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تهنئتهم بأعيادهم فإن ذلك يدخل السرور عليهم. وذكر كلاما طويلا في كتابه القيم، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي أشير على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل: ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ هم يهنئوننا بالأعياد، إذا جاء عيد رمضان، عيد الأضحى يهنئون، قلنا لا، لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد بدعية، لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد العيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا، لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده. وإن لم يصح أنها مناسبة للعيد لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل. إذن كيف نهنئهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا، لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا. وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواتر نقول وليكن معلوما وليكن مطابقا لميلاد المسيح، لكنه عيد بدعي شرعي، إذن لا نهنئهم به. أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم، عيدنا شرعي والحمد لله، وحق لنا أن نهنأ به، أما عيدهم فليس بالشرع. طيب، أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب لا، ما نرد عليهم، لأن الرد عليهم يعني إيه؟ الموافقة والرضا. فإذا جاء إنسان كافر وقال أهناك ما شاء الله اليوم يوم 31 إيش؟ ديسمبر، ما شاء الله عيد مبارك، هناك الله، أعاد الله عليك بالخير، ماذا أقول له؟ ما أرد عليه، أقول يا أخي هذا ليس عيدا لنا، لكن دعاءك لي لا أرده، إنما التهنئة لا أقبل، لأنه ليس عيدا لنا. هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة، وإلا فهم كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ما عندهم بأس يهنوك بعيدك إذا هنيتهم عيدا. انتهينا من الكلام على هذا. أيضا الآن الألفية الثالثة لا ينبغي لنا أن نرفع بها رأسا ولا أن نعبأ بها ولا أن نقيم لها وزنا. أما الآية الثانية فالظاهر أن الوقت أخذنا. نعم كم باقي؟ ها إيه؟ الوقت أخذنا، وإلا فهي مهمة جدا اجتماعيا، وهي قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. هذه هاتان آيتان تستحقان أن يكون الكلام عليهما في مجلس كامل. فهل توافقون على هذا أو توافقون على أن نتكلم عليهما بما شاء الله؟ وإذا انتهى الوقت قلنا انتهى الوقت ولا سؤال. الأول والثاني نعم الأسئلة طيب خيرا إن شاء الله. طيب من يتولى الأسئلة اليوم؟ ما توليت من قبل أبدا؟ أنت عارف الشروط؟ الشروط تعرفها؟ الشروط ما يقرأ الأسئلة إلا بالشروط، أن يكون أن لا يلحن، هذه واحدة، وأن يكون جيد القراءة، وأن لا يلقي سؤالا لا ينبغي. ثلاثين بها الشروط. يلا توكل على الله، خليك هنا هنا فأنا تأخر شوي، تبعد عن المكان، عط هذا المكان وكل يعطيك مكانه. لا السماع ما توافق إلا في هذا المكان. تعال هنا بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم.
أعد الكلمة.
فضيلة الشيخ.
تمام ماشي.
حفظكم الله ورعاكم. ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الميت؟
تمام.
وكيف نوجه كلام من قال بجوازه من أهل السنة؟
نعم. سؤال مهم جيد. هل إذا قرأنا القرآن بنية أن ثوابه لفلان الميت هل ينتفع بهذا أو لا؟ هذه واحدة. وكيف نجيب من قال إنه ينفعه؟ الجواب أولا يا إخواني، تعلمون أن الميت إذا مات انقطع عمله، إذا مات الميت انقطع عمله، ولذلك يجب علينا أن نبادر الوقت قبل أن يأتينا الموت وأن نعمل. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كمل يا رجل يدعو له. هذه واحد. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ولد صالح يقرأ القرآن له، أو ولد صالح يعتمر له، أو ولد صالح يحج عنه، أو ولد صالح يصوم عنه؟ كل هذا لم يقل. قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في إيش؟ في الأعمال التي ينتفع بها الميت، ولم يذكر هذا. ووالله ثم والله ثم والله لا أجد أحدا ولا أعلم أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان العمل للميت أفضل من الدعاء للميت لدل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بالنا نجهل هذه الحقيقة. إذن لو قال قائل أيما أفضل أن أدعو لأبي وأمي أو آتي بعمرة لهما، آتي بعمرة لهما أيهما أفضل؟ الدعاء يا إخواني، لا نبعد، الدعاء واضح. هذه واحد. إذن المطلوب منا بالنسبة لأمواتنا أن ندعو لهم، لكن وردت السنة بجواز أشياء عن الميت كالصدقة، وذلك فيما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت وأن عنده مخراثا، يعني بستانا يخرف، أفأتصدق به عنها؟ قال نعم. قال نعم. وأتاه رجل وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. الصدقة أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل قال أيها الناس تصدقوا عن أمواتكم؟ ما قال. وهناك فرق بين أن تكون الصدقة عن الميت سنة وأن تكون جائزة. فالرسول لم ينكرها لكن لم يأمر بها. ما الذي أرشد إليه الرسول؟ أرشد إلى إيش؟ إلى الدعاء. هذه واحدة. قراءة القرآن، قراءة القرآن اختلف فيها العلماء هل تصل الميت أو لا. وأقول لكم قراءة القرآن بالأجرة لا تصل إلى الميت قطعا، إلى الميت قطعا. يعني لو جبنا قالوا وقال تعال اقرأ ختمة، قال كم تعطونا؟ قلنا 20 ريال. يوافق ولا ما يوافق؟ نعم ما ندري. على كل حال قال لا قليلة. طيب 30 ونحن معه إلى 100 ريال. وافق ب100 ريال، وافق على 100 ريال. هل لهذا القارئ من أجر؟ ها؟ ما له أجر. القارئ الآن استعجل أجره بإيش؟ ها بما قال 100 ريال. تسمحون؟ إذن ليس له أجر. إذا لم يكن له أجر هل ينتفع الميت بهذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا ينتفع. وأشكو إلى الله عز وجل، أشكو إلى الله. جهل كثير من إخواننا المسلمين إذا مات الميت وضعوا سرادق كراسي وأنوار وقارئ يقرأ، قارئ يقرأ كم بألف ريال. ومن أين ألف ريال؟ من تركة الميت، وربما يكون في تركة الميت قصار فيأكلون أموالهم، أموال هؤلاء القصار. لأن الميت يا جماعة من يوم تطلع روحه ينتقل ماله إلى ورثته، سبحان الله، قبل أن يغسل ينتقل ماله إلى الورثة، لكن الدين والوصية مقدمة. انتبه يا رجل. إذن هذا خسرنا على قراءته مالا ولم نكسب أجرا ولم ينتفع الميت بذلك. قراءة أخرى تبرع من الإنسان، يقرأ بنية أن يكون ثواب القراءة لوالديه. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأنكرها بعض أهل العلم وقال لا يمكن أن يصل الميت شيء من ذلك لأن الذي وردت به السنة إنما هي الأعمال المالية وهي الصدقة، وغير المالية ما تنفع، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لما وردت السنة بجواز الصدقة نقتصر على ما ورد فقط والباقي لا, لا, لا يصح. وقال بعض أهل العلم إنما ورد في السنة قضايا أعيان، ولا ندري لو أن أحدا قرأ وجعل ثواب الميت ثواب القراءة للميت وسأل الرسول لا ندري هل يمنعه أو لا يمنعه. وقضايا الأعيان لا تعطي التخصيص، فيقاس على الصدقة الأعمال البدنية. والمسألة عندي فيها تردد، لكني لا أحمد أولئك القوم الذين يجعلون غالب أعمالهم لأمواتهم. حتى سمعنا أن بعض الناس الأولاد الصغار يقول تعال كم تحفظ القرآن في رمضان؟ يقول أحفظه مثلا 5 مرات. قال طيب، واحد لأمك، واحد لأبوك، واحد لجدك، واحد لجدتك، واحدة يجيب له رزق. يخلون الواحد يطلع المسكين الصبي ايش ما له اجر، يوزعون اجره على القرابة. سبحان الله، اين عمل السلف لهذا؟ ما كانوا يعملون ذلك. فنصيحتي لإخوان المسلمين اذا ارادوا اتباع السلف ان يكثروا من الدعاء لامواتهم، وان يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم. والله إننا سنفتقر إلى حسنة واحدة إذا متنا. يجعلون ثواب الأعمال لأنفسهم ولأمواتهم الدعاء، والحمد لله. ماشي.
فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الروائح والعطور التي تحتوي على كحول صناعي والذي هو عبارة عن مواد كيميائية متطايرة؟ أفتونا مأجورين.
طيب أطيابي، سؤالي إياك سكر أطياب ولا
كحول صناعي؟
إيه نقول أطياب ولا وش ولا روائح خبيثة؟
روائح عطور.
إيه أطياب ولا خبيثة؟
أطياب.
أحد يسأل عن الطيب؟ الطيب طيب. كيف تسأل عن الطيب؟
فيه كحول شيء.
إيش الكحول؟ فسر الكحول. لا يا جماعة، أنا أسأل السائل لأنه هو مستعد لي يعني.
قال كحول صناعي عبارة عن مواد كيميائية متطايرة.
مش متطايرة؟ متطاير كده؟
السؤال.
على كل حال أنا أفهم المراد، فيه أطياب طيب فيها مادة كحول. إذا كانت المادة قليلة لا تؤثر فلا عبرة بها، يعني 5%، 10%، 20% لا تؤثر، هذه لا عبرة بها إطلاقا. حتى لو سقطت لقطة من خمر على كأس من ماء ولم تؤثر فاشرب الماء، لأن الشرع حكمة مبني على أوصاف وعلل مقتضية للحكم. فإذا انتفت العلة، أجيبوا جماعة، انتفى الحكم. فإذا وجد نقطة من خمر في كأس ولكن لم تؤثر إطلاقا فاشرب ولا حرج عليه. كما لو سقطت نقطة من بول في إناء ولكن لم تؤثر فهو طاهر، يجوز أن تطهر به، لأن النجاسة إذا لم يظهر أثرها فوجودها كعدمها. الشرع مبني على العلل والحكم. هذه الكحول إذا كانت نسبة قليلة فإنها لا تؤثر، يعني تطيب بها ولا حرج عليك. إذا كانت النسبة كبيرة ك80% فهذه لا شك تؤثر، فهل يجوز استعمالها تطيبا لا شربا أو لا يجوز؟ قال كثير من العلماء إن لم يكن أكثر العلماء إنه لا يجوز، لأنه لما كان الغالب عليها مادة مسكرة صارت أجيبوا جماعة صارت حراما لا يجوز استعمالها، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء الذين يقولون إن الخمر نجسة، هذا مبني على القول بأن الخمر نجسة. وهل الخمر نجسة؟ أكثر العلماء على أنها نجسة وأنها كالبول والغائط، ولكن السنة دلت على أنها ليست بنجسة، والحق أحق يتبع. فإذا قال قائل ما هو الدليل على طهارة الخمر طهارة حسية يعني، فما الجواب؟ اسمع يا رجل، الجواب ما هو الدليل على نجاستها؟ ما هو الدليل على نجاستها؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما أنه لو قال قائل هذا حرام نقول له ما هو الدليل على تحريمه، لأن الأصل إيش؟ الحل والإباحة. هذه نقول هذه عين طاهرة بالأمس طاهرة عنب تخمر، ما الذي جعله نجسا؟ يحتاج إلى دليل. فمن قال بالنجاسة نقول هذا الدليل، وإذا جئت بالدليل فوالله على العين والرأس لا نحيد عنه، وإذا لم تأتي بالدليل كيف نثبت حكما شرعيا بدون دليل؟ والمسألة مهي هينة، يترتب عليها وجوب غسل الثياب منه، وجوب غسل البدن منه، إلى غير ذلك مما يترتب على نجاسته. فإذا قال عندي دليل من القرآن الكريم، نقول مرحبا وأهلا، في قلب مطمئن وصدر منشرح، والله إن دليل القرآن لو كان على رؤوسنا يكسرها لقلنا مرحبا. فما هو الدليل؟ قال اسمع الدليل، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والدليل على أن الرجس النجس، الدليل على أن الرجس هو النجس قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أكمل إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس بالاتفاق، أي نجس. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة يوم خيبر فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس، أي نجس. قلنا مرحبا بالدليل لا بالاستدلال، فهم يا ولد؟ فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، فرق بين الدليل والاستدلال. نعم، نقول هذا على العين والرأس، لكن أما الآية فإنه رزق، فمعلوم أن المراد به النجاسة الحسية النجاسة الحسية، يعني الدم المسفوح نجس ولحم الخنزير نجس، إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم الخنزير، الميتة نجس بالاتفاق، نجاسة حسية. ويستثنى من الميتة ما يستثنى، وليس هذا موضع ذكر. طيب، أما بالنسبة للحوم الحمر فنعم، عندنا دليل أن المراد به الرجس النجس الحسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغسل القدور التي كانوا طبخوا بها، وهذا يدل على إيش؟ على نجاستها، نجاسة حسية. أما الآية التي استدلتم بها إنما الخمر والميت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تأملوا الآية، الآية يقول الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي. والرجس العملي إيش هو؟ رجس حسي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي، في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم إيش؟ الرجس أهل البيت، الرجس المعنوي. وإلا معلوم أن أهل البيت يبولون ويتغوطون وبولهم وغائطهم نجس، لكن رجس معنوي. فالرجس في آية المائدة إنما الخمر والميت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي رجس معنوي عملي. بدليل الميسر، تعرفون الميسر يا جماعة؟ أتعرفون الميسر؟ اللهم اهدنا يا جماعة. الميسر في كتاب الله ما تعرفونه؟ الميسر من يعرفه؟ تفضل. هم وما القمار؟ ايش هو؟ والله فسرت المجهول بأجهل منه يا أخي. تفضل. أسرح. قاربت ولما. القمار كل معاملة يكون فيه الإنسان إما خاسرا وإما رابحا، كل معاملة تكون فيها إما خاسر وإما رابح هذه قمار. ومنه التأمين الموجود الآن، تؤمن على السيارة 500 ريال أو 5000 ريال عن حوادثها، ثم قد تحصل حوادث وقد لا تحصل، فهو ميسر بلا شك وحرام. طيب الأنصاب ما هي؟ الأصنام التي تعبد من دون الله. فهل اللعب، فهل الميسر نجس نجاسة حسية؟ أطيب الأصنام نجس نجاسة حسية؟ أبدا، هي طاهرة، تلمس الصنم هو طاهر. وبعض الأصنام يصب عليها عابدوها الطيب صبا، فإذا كان الخمر والميسر والأنصاب قرنت في جملة واحدة والخبر للجميع واحد، رجس من عمل الشيطان، فكيف نقول رجس بالنسبة للخمر نجس نجاسة حسية، وبالنسبة للميسر والأنصاب نجاسة معنوية؟ تمزيق للدليل هذا. هذا إذن أمكننا الآن والحمد لله أن نرد على استدلالهم. طيب، ثم نقول دلت السنة على طهارة الخمر. الله أكبر، السنة دلت على طهارة الخمر؟ غريب. الجواب نعم. اسمع، حرمت الخمر والناس يشربونها، حتى إنه جاء الخبر إلى قوم من الصحابة معهم الخمر في أوانيهم يشربون، فأتاهم آت وقال وقال إنها حرمت الخمر. رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة. والله ما تلكأوا ولا ترددوا، وإنما خرجوا بأوانيهم وأراقوها في الأسواق، أراقوا خمرا في الأسواق. أرأيتم لو كان الخمر نجسا نجاسة حسية هل يجوز أن يراق في أسواق المسلمين؟ نعم لا يجوز، لا يجوز أن تلقي النجاسة في أسواق المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسلمين أن يغسلوا أوانيهم من الخمر، ولما حرمت الحمر أمرهم بغسل الأواني منها لأن النجاسة حسية. هذا دليل من السنة. دليل آخر، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قد رجعك، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن تجيب، أريد أن يروح عن النوم.
أريد ورافيا لا رافيا.
لا يجيك النوم، بس النوم، النوم في عينيك جاء. طيب، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر، راوية